بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
رحلة فيما في الكتب الإسلامية الممنوعة علما، تجد أن تمر تلك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير بمعناها، لأنك لم تعلم. فإذا كررت هذا الكتاب عرفته. ينظر مثلا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كتبه يصعب عليه أن يفهمها لأول مرة، لكن إذا تمرن عرف نسك وسهولة. هذه أيضا تكون مع التعامل، تكون من التعامل ما ارتفع. أما ما يتعلق بأمر الخارج عن التعامل مع الكتاب هو التعليق بالهوامش أو بالحواشي، فهذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يغتنمه. فإذا مرت به مسألة يحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تعليل ويخشى أن ينساه، فإنه يعلق إما بالهامش وهل على اليمين واليسار، وإما بالحاشية وهي الحجة. وكثيرا ما يكون في الإسلام مثل هذه الحوائج التي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد يتذكرها بقي مدة وهو يتذكرها ولا يجب. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يعتني بمثل ذلك، لا سيما في الفقه. يمر بك الكتاب مسألة وحكمها ثم تتوقف ويسأل عليك، يرجع مثلا الى التي اوسع والثالث الذي بين يديه، فاذا وجدت قولا تعلق القول من اجل ان ترجع اليه حتى اليه دون الرجوع الى اصل الكتاب الذي نقلت منه. فهذا مما يوفر عليك الوقت. وكذلك ايضا اذا كان الكتاب في فقه مذهب من المذهب ورأيت أنه خارج المذهب في هذه الحكمة، فإنه من المستحسن أن تقيم المذهب على الهامش أو الحاشية حتى تعرف أن هذا الكتاب خارج عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب.
الثاني والخمسون ومنه
هل من التعامل المستعد وإن كان خارجا عن التعامل الداخلي أن تلخص الكتاب مثلا؟ أي نعم، تلخيصه على سبيل التأليف والنشر قد يجد الإنسان في هذا حرج، لكن استنباط يعني اختصاص هو مباشر لا على سبيل التأليف، هذا لا يجد الإنسان خارجا فيه ولا هو يقل من النشر ولا نشر. وإن اختصاص ونحو كتاب فإن جاءت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فلا تعرض له، لأنك إذا فعلت ذلك ربما يهدئ الناس الأمر إلى هذا المختصر، وربما تحدث مسائل أهم مما تشهد. أما إذا جاءت الحاجة إلى ذلك فلا بأس.
الثاني والخمسون فمنه إذا خمس فيها إذا كتاب البنادر السلفي مختلفة إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وتهريسه والغاب عنه. أما إن جعلته مع فمه في المكتبة وربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه فهذا مجرد، والله الموفق.
هذا صحيح، هذا صحيح، هو حافظ كبير، يعني أكثر ما يكون في حال الإنسان إنه إذا جاء الكلام جديد يتصفح أو إذا كان كثيرا يطلق على كبر، قل أن تجد الشخص مثلا أو أن تمر بإخاء في كحال من حين ما يأتيك الصلاة في الله فقط هذا قليل لا بد أن تعرف. وإنما قلنا أو قال الشيخ هذا لأجل إن احتجت إلى مراجعته عرفت أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد. أما إذا لم تجده مراجعة ولو مروعا فالمتقلبات في مهم من المسائل والفوائد فيفوتك شيء كثير من زوج جاء بالصلب وعندك تأثر.
الثالث هو الخمسون إعجال الكتابة إذا كتبت فأعد من كتابة لإزالة عجمتها وذلك الأمور. أولا هبوط المعركة
كتاب معجم أعد من كتابة معناه يتعب عجميا لا معنى أجل عجمة في إعراضه وتكتيره ونقصه حتى لا يشعر. وهذا من الأفعال التي يراد بها الرجل كما قال الحديث يتحنث
يعني النبي صلى الله عليه وسلم
يتحنث بغار حراء الليالي ذات
العدد يتحنث يعني
يزيد الحنك ولا يفعل يزيد
وأنا لا في
فما أنا أعد الانتشار أزال عزمته لتشكيله والإعراضه.
كذلك الأمور أولا الأمور في الخط ثانيا رفضه على ضوء قواعد الرحب الأولى. وفي هذا مؤلفات كبيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين وان قواعد
لا بد أن تكون عالما لا بد أن تكون عالما أحسى أن تقع في قول الصائب يريد أن يعرضه أو فأعجمه لا يجب أن تكون عارف منه
أما مثلا
يعني فكرك يقول لك هذه مرفوعة مضمومة أنها منصوبة
مرفوعة مصنفة
لا لا بد أن تكون عارف. وإذا أشكل عليك الكلمة ترجع إلى مغامرة إذا أشكل عليك ترتيب الكلمة
أو حركات وفي ترتيب
هذه الأراضي ترجع إلى كل الوقت لأن هناك أعضاء شائعة بالناس
مثلا يقول
تجربة وتجارب أكثر الناس إن لم أقل كل الناس
يتمون
فأخشى أي واحد بيعجب فتمر به تجربة
فيقول تجربة بضم الراء
فيشكلها نقل وإعلاف
وهذا غلط
لأنه قد يستهل الناس أشياء لا يعلم
فلا بد أن
تنظر.
وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء كتاب الإملاء لحسين وان قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العام الهاشمي رحمه الله تعالى. ثالثا اللفظ للمعجم والإهمال للمفرد. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامة الترقيم في غير آية أو حديث.
كل هذه القواعد
ينبغي الفصل السابع المحاريث. الرابع
والذلك نفس ما يقولون بالضاء المشاعر
اختطاء طيب
بالضاد المعجمة تختصر
طيب
بالدال المهملة
اختداء وبالدال المعجمة
اختداء لكن أحيانا يقول
هذا المرفع
للدال والعادة الدال والدال لا تختلف
إلا بالإعجام
الضاد والضاء هي بالتختلف يحتاج أن تقول بالضاء المشاعر اللي هي اختطاء ايش على شكلها وصورتها
الان اخطا
الضاء لا فقد ما لم يخطا فهي اخطا
نعم
بعض الناس يعني بطل الصراحة، فهل يبقى لو يبقى
مع الله
يعني
لو أرضى
كان
الأرض
يبقى لها الإنسان المطالع نوعا مطالع فهو مسلم، هذا لا بد أن يتعلم ويتعلم، ومطالع لا يعتقد متكتب على الرجل كذا وش مرمون على الكتاب، هذه وين يسعى فيها أحيانا ما كتبها بعينه ولا يتأمل ولا شيء. نعم الأول لا بد أن يتدبر ماذا؟ نعم.
الله
وضع المسألة يعني مرفوعة. نعم.
التفريق السابق سؤال قبل المعلومات الأخرى السابق.
نعم
ممكن
طيب
قوله هنا تفريق على ما تفصلين بغير آية أو حديث.
نعم
يعني كأنه يقول لا تربط لا تعمل على تفريق لا الأحاديث واضح، لكن الأحاديث
كيف
الأمر الخامس تثبت على وجه التقييم في غير آية أو حديث.
نعم صار حديث الأمر
نعم
بس
إلى إيش؟
وقفة
تثبت على ما التقييم
نعم
يعني مثل آية نكتب رقم حديث نكتب رقم
لا على ما استرقيني الفاظ له
نعم
الآن
شوف
ما في أحمد ركباش يعني هذا الثالث نعم الترقيم مضمق الفاظ له الشهادة
أو أصبع الرقم يطلق على رقم رقم لكن وضع على ما إذا كان يريد بهذا
هذا المألوف من ثم تقييم
إذا كان المقصود وضع العلامات فصحيح ان القران
لا يحصل تراثيه
يعني مثلا افرايتم اللات والعزى
ما تكتب على المسلم
هذا في القران تقتطع على ما قلت في الحديث كثير من الناس الذين يطبعون في الحديث يكتبون على مثل السلام بذلك الفواصل في الحديث اما القران فواصله بايات لا يحتاج
فإذا كان مرادف
تقييم العلامات دون التقييم العددي
فهذا صحيح القرآن
تقييمه لماذا؟
بفوات الآيات معروف
الحديث غير مسلم لا مانع أنت أن ترى العلامات
عن الاستفهام
عن التعجب علامة الوقت نعم
يعني هذا مما يكون على فهم المعنى
مما يعين على فهم المعنى والقرآن لولا إدغامنا للدراسة العثماني
لقلنا أيضا ضعف
المعتقد في المعنى لكن القرآن ينبغي أن يحترم
وأن لا يزاد فيه وظيفة.
الفصل السابع المحاضرة
الرابع هو ثم العلامات هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها الناس يختلفون فيها بعض الناس ما يعرف الفرق ولا يعرف علامة الوقت ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب ومعنى هذا اننا ينبغي لنا ان نقرا
الكتب المعلقه بها
حتى اذا عرفنا الناس تكون سببنا متمشيه على قواعد المعروف. نعم
الرابع والخمسون حلم اليقظه الناس هو حلم اليقظه ومنه بأن تدعي العلم لما لا تقبل إلى لم تعلم أو إتقان ما لم تحسن فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم.
هذا صحيح
وما أصغى ما صغى الإنسان
أحيانا بعض الناس يري الحاضرين بأنه عالم يكبر فيعتقد إذا سئل يسكت شوي يعني كأنه يتأمل ويطلع على الأسرار ثم يرفع رأسه ثم يقول هذه المسألة فيها قولان وهذه وما قطعت يقول طيب ايش القولين نعم ثم يجيب القولين من عنده يقول يقول تحتاجنا مواقف نعم فالمهم انك لا تدعي ولا تنفع نفسك عالم نفسك وعيد لا تعلم عنك لان هذا من السفه للعقل والقيام بالدين ولهذا كان الدين فعلت فهو حجاب حديد على العلم لان الانسان اذا فعل هذا احراق من انفه عالم من حجاب العلم ينحجب عن العلم بسبب هذا الاعتقاد الباطل نعم
الخامس والخمسون احذر ان تكون على شبه فقد قيل العلم ثلاثه اسرار من دخل في الشبر الاول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث لعلم انه ما يعلم
ابو شبر واحد الشبر الاول
يتكبر لانه ما عرف نفسه الحقيقه الثاني تواضع
لكن المتواضع وهو يرى نفسه عالما الأول يرى نفسه عالما لكن متكبر والثاني يرى نفسه عالما لكنه متواضع والثالث
يرى أنه جاهل لا يعلم
يرى أنه جاهل لا يعلم وبالضرورة لم يتكبر وهو جاهل يرى نفسه جاهل
لكن هل
هذه الأخيرة محمودة أو لا أن ترى نفسك جاهلا
إذا رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لم تقدم على عزم في الفتح
مثلا ولهذا كلمة بعض العلم
لا يعطي السبيل
والذي يظهر أو يحتمل هي. ما دام الله قد فتح عليه كنت عالما حقا فاعتبر نفسك عالما حسن بالمسألة لا تجعل الإنسان السائل طريح على الاجتماع وإلا ما أفدت الله أن نحن الإنسان الذي ليس عنده علم متمكن فهذا ينظر أن يرى نفسه غير عالم إن شاء الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حد طالب العلم الفصل السابع المحاليل الخامس والخمسون السادس والخمسون التصدر قبل التأهل احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه
هذا أيضا مما يجب الحذر منه أن يتصدر الإنسان قد لا يكون أهل للتصدر يعني إذا فعل ذلك
كان هذا جميعا على أمور
الأمر الأول إعجابه بنفسه
أن يتصدر فهو يرى نفسه أنه
إيش أنه عالم العالم يعني يتصدر
ثانيا
أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور
لأنه إذا تصدر فربما يقع في أمر وحل
لا يستطيع خلاص منه إذ أن الناس يرون متصدرا
أولد عليه من المسائل ما يبين الواقع
ثالثا أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل
لازمه أن يقول على الله ما لا يعلم
لأن الغالب أن من كان هذا قصده
الغالب أنه لا يبالي أن يحكم العلم حكمه
وأن يجيد عن كل ما فيه وأن يقول كما قال العوام قطة ولو مقطة أبيض تعرفون هذا؟ يعني معناها انك تضرب بالسكين حتى تخرج ليس فيها دم من شده القرص. والمعنى ان الانسان بعض الناس يفعل هذا يخاطر بدينه وبقوله عن الله عز وجل. ومن ذلك ايضا ان الانسان اذا تصدق فانه يغلب فانه في الغالب لا يقبل الحق لانه يظن بسفره انه اذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليلا على انه ليس باهل العلم. والمهم ان هذا فيه اثار عظيمه. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه انه قال تفقهوا قبل ان تسودوا او قبل ان تسودوا كلاهما صحيح. يعني اطلب العلم وتفقهوا باذن الله قبل ان يجعلكم الناس ثالثا. يعني الانسان اذا تسود خلاص لم يقل لنفسك انت لنفسك كما قيل انت لنفسك ما لم تعرف فاذا عرفت فلست لنفسك. وهذا شيء مجرد الانسان قبل ان يعرف وقبل ان يسود تجد وقته واسع يفعل حاجاته ويقضي حاجاته لكن اذا عرف خلاص صار للناس وليس للناس. طيب اذا هذه اثار. وقد قيل من تصدر قبل اوانه وقد تصدى لهوانه هذا شجع طيب وفيه ايضا جناس لكنه ليس بشر. وابن رجب رحمه الله في قواعد الفقه يقول من تعجل شيئا قبل اوانه ايش ووجد بحرمانه. ولهذا لو قتل الموصى له الموت قتل الموصى له الموت فطلق الوصية. يعني لو اوصى انسان قال اذا مت فاعطي فلانا 10,000 فعلم بذلك فلان ان فلانا اوصى له 10,000 وكان هذا الموصى له الثالث وطال به الزمن اطال الله عمر الموت فقال الى الان ما مات نعم فذهب فقتله هل يعطي الوصيه؟ لا تبقى الوصيه لانه تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم فعوقب بحرمانه. ولهذا كان من موانع القتل لئلا يتعجل الوارث موتا وارثه. نعم التصدر له ابتداء منها نعم وله اشكال منها ان الانسان يبارك بإلقاء الجروح على نفسه وهو لم ينظر. ومنها انه اذا جلس في المسجد جعل كلام له ولم يسمع لاحد يتكلم هذا تصدر. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي كان يدرس الطلبة كما في كائن بعض كبار الطلبة كان يدرسهم أول ما بدأ يدرس في زاوية من المسجد بعيدة عن النظر فإذا أقبل أحد فتعالوا اجلس الجنب وقام يسولف عليه كانوا جالسين يتحدثون أو يقرأون القرآن وما أشبه ذلك خوفا من خوف من التصدر لأن التصدر في الحقيقة بلاء فلا يحمل الإنسان على العجب وعلى أن يقول أنا من أنا. نعم
في بعض البلاد
إيش؟
في بعض البلاد
ليس هناك العلماء نعم
فإذا كان الطالب أخذ شيء من العلم فهل له أن يتصدر بهذه العلة؟
والله إن كان التصدر من غير الأهل خطأ كما قلنا لكم من وجود الحديث. إذا تصدر الإنسان ولو كان عوام يقوله في العلم تصدر بنفسه خلاص أنا شيخ هؤلاء وفوق كل ذي علم أنا فوقه
ثم فكرت المشكلة. نعم لو وجد الإنسان ورعا جلس الناس عليهم، لكن إذا سئل عن مسألة لا يعرفها قال أمسكوا حتى أتى العلماء. فهذا طيب. نعم سليم. لا تقدم لي لأنك أهل، والعجيب من سؤالك هذا هو الذي وقفنا عليه في البخاري. قال بعض أهل العلم فضل أولى بالإمام، وقفنا على هذا بعد إن شاء الله. نعم.
السابع والخمسون التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المسلمون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعاليم، والحمد لله رب العالمين.
هذا التنمر بالعلم، يعني أن يجعل الإنسان نفسه نمرا، نمرا تعرفون النمر أخو الأسد، فيأتي مثلا إلى مسألة من مسائل ويبحثها ويحققها. نعم، في أدلتها ومناقشة مع العلماء، وإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبنات، قال ما تقول أحسن له ليس بكذا وكذا، قال هذا حرام مثلا. قال كيف؟ لماذا نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم كذا؟ عن قول فلان كذا؟ هم جاء من الأدلة التي لا يعرف العالم، لأن العالم ليس مثل من كل شيء، علشان ايش؟ يظهر نفسه أنه أعلم من هذا العالم. ولذلك تجد العوام يتحدثون، والله لا البارح جالس مع فلان، مع فلان انه كبير من العلماء، وافحم في مثلا من ذلك اجزاء خبر. نعم ما شاء الله بلغ مبلغ عظيما، صار كبير كبار العلماء. نعم، كان العام ياتي، وهذه تقع كثيرا جدا كثيرا، ما يأتي الإنسان يكون بحث المسألة بحثا دقيقا جيدا، ثم يباغت العلماء بالجهاد. وهذا لا شك أنه كما قال الشيخ حفظه الله تنمر، لكنه من مفسد. لكن ما دواء هذا الذي يبين عواره؟ إذا جئنا من هذا المعمى يقول أعرف قول الشاعر. نعم حينئذ يتبين بلاء، أو أقسم هذه المسألة الفرضية يتبين أنه ليس عنده شيء. ومن قاتلك بسيف، بل من قاتلك بسكين فقاتله بسيف يتبين. وهذا واقع كثير من العلماء الآن ومن طلبة العلم يصل الاختصاص في شيء معين، مثل أن يدعو كتاب النكاح مثلا ويحقق فيه، لكن لو تخرج به إلى كتاب البيع الذي هو قبل كتاب النكاح في التخطيب عند الفقهاء لم تجد عنده شيء. كثير من الناس الآن في الحديث يتنمر، يعرض الحديث ويقول رواه فلان عن فلان وفيه انقطاع وانقطاع وكذا، ثم يبدي على هذا ظلالا من كبريات العلم. ثم لو تسأله عن آية من كتاب الله ما أجاب. والحاصل الإنسان يجب أن يكون أديبا مع من هو أكبر منه، يجب مجال. إذا كان من أكبر منه أخطأ في هذه المسألة فالخطأ يجب أن يبين، لكن بحال النبأ يصير عن نبأ، أو ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويمشي معه ويتكلم معه في أدب
والعالم الذي يتق الله إذا بال له الحق فإنه سوف يرجع إليه وسوف يبين للناس أنه رجع. الله يعلم. هذا ما هي سؤال. ما ضابط الشبع إذا بغى إذا كان الإنسان يأكل؟
هل تضبط كل رأي أدين ضابط؟
ولا أعرف الإنسان كل الإنسان يعرف، لكن المهم لا يكون هم طالب العلم أن يكون رئيسا في الناس، فإن هذا من جراء الدنيا بالدين. نعم.
الثامن والخمسون تحذير الفارق، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الفارق، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتجعل
الحاشية
الفارق
تنافذ حرم التاريخ.
نعم.
نعم.
ثمانية.
شهور.
نعم. في مقاصد التأليف الثمانية، أول من ذكرها ابن حزم في نقص العروس، وانظر تسلسل العلماء بذكرها في إضاءة الراموس. كتاب.
هي كتب لكن معروفة عندكم. نعم. نقص العروس وإضاءة الراموس وعشر إلى لها. ما أحد يعرفون هذا الشيء شيئا
كل شيء مطلق دون جمع متفرق أو شرح غامض أو
كلمة يقصد ما ندري.
هذا مقصود من التأليف.
المهم لا لا أنا قصدي الكتابين دول. ها إيش لا 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 عايزون أسأل عن الكتابين نقص العروض وإضاءة الرموز. نعم لا 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 يرجع المؤلف أشار إلى صفحات. نعم. كم يكون هذا؟
كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية،
والذين في مقاصد يحتمل تكون من مقاصد لعلها من مقاصد.
كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع من مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته، والنضوج على يد أشياخه، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول حبيب
هذه الشروط التي ذكرها الآن متعذرة. الآن تجد رسائل في مثل معين يكتبها هناك ليس لهم ذكر ولا معرفة، وإذا تأملت ما كتبوه وجدت أنه ليس صادرا عن علم الراس، وأن كثيرا منهم تكون نقولا، لكن أحيانا ينسبون النقل إلى قائل وأحيانا لا ينسبون. فعلى كل حال نحن لا نتكلم في النيات، النية عند الله علمها عند الله عز وجل، لكن نقول انتظر. رأيكم مثلا من يكتب في السياق، يكتب رسائل في السياق، يوجد في رسائل القوم الكبار في الصيام ما هو خير منه. لكن النفس ملأة بكل جديد، إذا ظهر هذا الأسواق ربما يشتغل الناقضية عن ما هو أنفع. كذلك في الحج كثرة الناس الآن في الحج كثرة عجيبة، نعم، بينما كنا في زمن الصلاة لا نعرف إلا ما أكثر الفقهاء في زاد المستقنع أو غيره أو أشياء قليلة، نعم، لكن ما شاء الله حج ولا حرج في المناسك. أحيانا تجد الكاتب الذي كتب هذا المنسك تجده نقل العبارة بدون مجهول وشكلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر ولا يقول قال فلان في كتاب فلان، وهذا سرقة. هل من سرقة مال يقول الجيب؟ سرقة علم. لكن على كل حال النسل المؤلف الأول هو الذي يقول لا يهم، إذا انتشر الكتاب ونفع الخلق فسواء كان باسمي أو باسم الثاني ما هي. لكن الكلام على هؤلاء الذين يعتبرهم استفراقا نقول رويدكم هذا الموضوع كتب فيه العلماء الكبار. فالتحقيق والإراحة للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يغنى عن كثير من الكتب، وكذلك أيضا ما كتبه آخرون. لكن كون الإنسان كل ما عن له أن يكتب ويؤلف عليه نقول لنا يعني هذا الكتاب أحسن الكتب مثلا، ليس نقول انتظر، وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة، اشرحها شرح، لأن كثيرا منها لا يستطيع الدليء على وجه كامل، اشرحها وتفيد الناس. المؤمن كما قال الشيخ ينبغي لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس فيه بحثا ومراجعة ومراقبة ومطالعة وجرد للمطولات وحفظ للمختصرات واستذكار للمسائل، كل هذه الشروط لا توجد الآن عند بعض الطلاب المؤلفين. نعم.
ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس.
صحيح. الطبق عرضه يلي الطبق من صنف وقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ما تعرف الطبق؟ ما تعرفونه؟ ما هو؟ صحن. الصحن يعني كأن الإنسان يؤلف ويقرأ التاريخ، فكأن يقول يا جماعة انظر إلى عقلي، عقلي في هذا الكتاب. وهذا صحيح وانتهى وقتهم. نعم أي نعم، وجهها وأكثر من وجهها حسب الكتاب. نعم كيف ولو نوضع خيارا لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابو عبد الله فقد بن عبد الله ابو زيد في كتابه حلمه طالب العلم:
ما هو الطبق؟ عقيد الطبق والطهر، يعني والمؤلف اذا الف فقد جعل عقله على طبق وعرضه على الناس. نعم.
التاسع والخمسون: موقفك من وهم من سبقك. إذا مخرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحظ منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزئ بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله لكن لا يكثر الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله.
هذا أيضا مهم جدا، وهو موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من أعطاه عليه. هذا الموقف له جهتان، الجهة الأولى تقصيح الخطأ، وهذا أمر واجب يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء ولو في عصره أو في من سبقه، يجب عليه أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، ولا يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى في المراعاة، واضح؟ لكن هل يصرح بذكر قائل الخطأ والوهم، أو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا؟ هذا ينظر للمصلحة، ينظر لما تقتضيه المصلحة، قد يكون من المصلحة أن لا يصرح، كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره موثوق عند الناس محبوب إليهم فيقول قال فلان خطأ كذا وكذا خطأ، فإن العامة لا يقبلون الكلام بل يسخرون به ويقول من أنت حتى ترد على فلان، ولا يقبلون الحق. وفي هذه الحال ينبغي أن يقول من الوهم أن يقول كذا وكذا ولا يقول فلان، وقد يكون هذا الرجل الذي توهم متبوعا يتبعه شجيمة من الناس وليس له قدر في المجتمع، فحينئذ ينفرح لئلا يغتر الناس به فيقول قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. الوجه الثاني في موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عصره أن يقصد بذلك بيان معايبه، لا بيان حق من الباطل، بيان المعايب، وهذه إنما تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله، يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشره بين الناس. ولهذا نجد أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يصلح به فينشرونه ويعيبونه، مثلا يقول خالف الإجماع بأن الطلاق الثلاث واحد مثلا، فيكون هذا شاذا، ومن شذ في النار، يحكم بأن الإنسان إذا قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق بأن يكفر كفارة يمين، مع أنه لم يتكلم باليمين إطلاقا وإنما قال إن فعلت كذا فأنت طالق مثلا. يقول بأن الله تعالى لم يزل فعالا ولم يزل فاعلا، وهذا يستلزم أن يكون مع الله قديم، لأن هذه المفعولات الواقعة في الله إذا جعل فعل الله قديما لم يزل لازم أن تكون هذه المفعولات قديمة، فيكون قد قال في إلهين، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يأخذونها على أنها زلة من زلاته يشيرونها بيننا مع المصاب معه، لكن الحاسب الناقد والعياذ بالله له مقام آخر. فأنت في وهم من سبقك يجب أن يكون قصده الحق، ومن كان قصده الحق وفق للقبول، أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تكبر الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. يقول إذا رجبت بوهم لعالم فلا تفرح به بالحق منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. والحقيقة أني أقول لا تفرح به إطلاقا. إذا عثرت على وهم عالم فحاول أن تتبع اللوم عنه وأن تلب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير وحب العوام ونصف الأمة. أما أن أفرحت فهذا لا ينبغي، حتى وإن كان قصدي تصريح خطأ. ولهذا لو كانت العبارة إذا ظفرت بوهم إني عالم فلا تفرح به الحق منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، هذا صواب العبارة. أما أن أفرح أنه أخطأ من أجل أن يصحح الخطأ هذا ليس بالصواب. طيب، ثم قال فإن الموت يكاد يزعم بأنه ما من إمام إلا وله أخلاق وأوهام لا سيما المفسدين منه. والأصح هو أن يقول لا سيما المكثرون منهم. نعم، يقول المنصف يعني الذي يتكلم بالعدل ويتتبع أقوال العلماء يعلم أنه ما من إمام إلا وله إيش أوهام وأخطأ، ولا سيما المكثر منه الذي يكثر الكتابة أو يكثر الفتوى. ولهذا قال بعضهم من كثر كلامه كثر سقطه، ومن قل كلامه قل سقط، لأن من كان يوحد عليه. قال وما يشرب بهذا يعني يتخذه شغبا ويفرح به التنقص إلا متعالٍ يريد أن إلى آخر. الحقيقة أنه لا يفرح به وفي التنقص إلا إنسان معتدي، هو متعالٍ معتدي يريد العدوان على الشخص نفسه ويريد العدوان على ما عنده من العلم الصحيح. لأن الناس إذا وجدوا هذا العالم أخطأ بمثلة ضعف قوله أو ضعف قوة قوله عندهم حتى في المسائل الصحيحة. الإنسان الذي يشعر بهذه الأشياء ويتبع ذلات العلماء ويفشيها بين الناس لا شك أنه معتدي، لا على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من صحيح القول. ولهذا قال يريد أن يضل دكانا فيحدث به جدانا، يعني يريد أن يستشفي به الزكام ولكن يحدث لذلك الجدان. الجدان أيهما أشد؟ نعم الجدان أشد والعياذ بالله. لا، لأن الجدان مرض فتاك معدي. نعم
قال الشيخ الآن
في كلامه
مطروح
الآن في الساحة لأن الآن يقدر أن الأشعري كائن من كان، لا يقدر منه حتى الورقة، حتى أن يعني تجرأ بعض الشباب وتكلم في بعض مقالة في بعض أقوال الأشاعرة. نعم
سمعت بهذا،
هذا خطأ ويكفي إنصافا. أن العالم إذا ذل ذلة وقال بقول وهم مذهب الأشاعرة يحط من قدره ويقال إنه أشعري، حتى بلغني عن بعض المتعلمين أنه قال يجب إحراق شرط فتح الباري وشرط المسلم. نعم، وهذا والعياذ بالله كلام مهاجم. فالحق مقبول حتى من أكبر الناس، الحق مقبول ولو كانت أقوال هذا الرجل كلها بدعة وجاء بحق وجب علينا قبوله. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وقبل من اليهود وقبل الله من المشركين. لما قال الشيطان لأبي هريرة اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله الحافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصل، أقره الرسول وقال صدقته الرسول، فصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قال اليهودي يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر تمام الحديث، فحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق عن يهود. ولما قال المشركون حين فعلوا الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لم يفتر لأنه حق. فكون الإنسان إذا رأى من عالم زلة صارت هذه الزلة كم كنت منها أقواله غلط، غلط عظيم وليس بالإنصاف، بل ينبغي لنا أمام هذه الزلة أن نسأل الله له المغفرة والعفو لمعرفتنا بأنه مجاهد على السنة وحريص على تنقيتها وأن الله نفع به المسلمين، فهذا نسأل الله له العفو والمغفرة عما أخطأ فيه، هذا هو العدل والإنصاف. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم.
أن يكون كثير من البدعة بحرا في علمه، يكون يعني واقع للصراع وكذا وسيخشى نفسه منه، ولكن هل يمنع هذا أن يحضر له دروسا في العقيدة في الفقه والحديث؟ حضرة طالب العلم ينسى نفسه من الخلل في أقواله.
هذا إذا كان هذا الرجل مبتدع كما قلت عنده علم واسع في بعض الفنون والإنسان ينتفع منه، فحضوره لمجالسه فيه تقصير. إن كان يخشى أن يتهم هو هذا الحاضر في بدعة هذا الرجل فلا أحد، وإن كان يخشى أن ينخدع الناس بهذا الرجل لأن فلان حضره فلا يحضر أيضا، وإن كان يخشى أن يترقع هذا المبتدع وينتفع ويكون مجالسه جاء حضر إلي فلان وناقشني في كذا فلا يحضر أيضا، وإلا فلا بأس بالحضور لكن تركه في عهدنا أولى، لأن العلم الذي نريده منه يمكن أن ندركه بواسطة إيش؟ خير أو بواسطة التسجيل إن كان الكفر يسجل. هنا سليم وهو الغالب من البدع في العقيده، ولا يمكن تجده في غير العقيده، تجده مثلا ماشيين على مذهب الامام احمد بن حنبل او الامام الشافعي او الامام مالك او الامام ابي حنيفه، لكن في الغالب بدعهم في العقيده. نعم.
الستون دفع الشبهات لا تجعل
قال نعم ينبه على خطأ أو وهمي أو وهم وقع الإمام غمر في بحث علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحق عليه فيعتبر به من هو مثله، هذا كما قلنا أن الخطأ لا بد أن يبين، لكن على وجه لا محتر فيه. نعم.
ستون دفع الشبهات لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم.
نعم. هذه الوصية لا تجعل قلبك كالسفنجة أنا أحكي هذا فيها همزة كالإسفنجة هكذا ننطق به. هذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية في تأويله ابن القيم، قال لا تدع قلبك إسفنجة يقبل ويشرب كل ما ورد عليه، ولكن يجعله زجاجة صافية، نعم تبين ما وراءها ولا تتأثر بما يرد عليها. وهذا مثل جيد لشيخ الإسلام رحمه الله. الزجاجة الصافية لو ورد عليه الماء القذر أو غيره ما يكدر اللي فيها، لكن ما فيها من الماء النافع ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر واضح. فبعض الناس يكون قلبه كالإسفنجة كل شيء يشك فيه، وتأتي أرأيت اليمنية، نعم الذي قال ابن عمر لأهل اليمن لما سألوه عن مسائل قال له يا أبا عبد الرحمن أرأيت، قال اجعل أرأيت في اليمن، ما في أرأيت. كثير من الناس يكون قلبه غير متفق ويولي الشبهات. وقد قال العلماء رحمهم الله قولا حقا، وهو أننا لو قاوعنا الإرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بظاهر الأقوال بظاهر القرآن بظاهر السنة ولا يريدون. لو قال قائل نعم لو كان الإرادة قويا أو كان هذا الإرادة قد ولد من قبل فحينئذ يبحث الإنسان، أما أن يجب يفكر إذا نام على فراشه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أفلا يحتمل أن المراد بالأعمال العبادات الأم كالصلاة والزكاة والصيام والحج والباقي لا نية له؟ يمكن في احتمال عقليا ممكن، ثم يبني على هذا الاحتمال الذي أورده على نفسه احتمالات أخرى. وما أكثر هذا في بعض الناس، تجد دائما يورد إرادات، وهذا في الواقع سلم عظيم في تلقي العلم. اترك الإرادة انت على الظاهر فهو الأرض. ولهذا اقرأوا الآن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والأحاديث، تجدون المثل على ظاهر ما يريدون. لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يقضي ثلث الليل الآخر، قالوا يا رسول الله كيف ينزل وهل السماء تسعه وهل يخلو من العرش؟ هل قالوا هكذا؟ أبدا. لما قال فإنه رأى الرؤيا أن الله تعالى وضع يده على رسول وقال إني يعني شعرت ببرج أنامله، هل قالوا يقرأوا شؤون هذا؟ كيف هذا يكون؟ أبدا. لما حدثهم أن الموت يتابه يوم القيامة على صورة كرش بين الجنة والنار ويذبح أمام أهل الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود والموت ويا أهل النار خلود والموت، قالوا وشلون يصير الموت كبش أو لا؟ ما قالوا هذا. ولهذا أنا أنصح نفسي وإياكم أن لا تريدوا هذا على أنفسكم، لا سيما في أمور الغيب المحضة، يعني العقل يحار فيه ما يدركه، فدعها على ظهره ولا تفعل. يجي الإنسان يقول سبحان الله يوم القيامة المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبين أهلهم والكافرون في ظلم، شلون والمقام واحد مكان واحد كيف يقول؟ بعض الناس يصل العرق يجون وبعضهم إلى كعبيه، شلون يقول؟ نعم يأتي من مكان الإنسان في قبره إلى دفنه ويقعدانه، شلون يقول؟ الذي فوق رأسه ما يلزم به. كل هذه إرادات يريدها الشيطان. ولذلك سلم في الأمور الغيبية المحضة تسلم ولا تعلم، قل سمعنا وآمنا وصدقنا وما وراء وما وراءنا أعظم من الخلق. فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يذكره. ولهذا قال لا تدع قلبك كالسفنجة تتلقى ما يجب عليها تجتنب إثارة الشبه. اجتنب إثارة الشبه في نفسك ولا لغيرك، وإرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطاها والقلوب ضعيفة. يعني أنك ربما تريد شبهة، نعم، والشبه خطاها كالسهل تمضي فيه وأنت لا تدري، والقلوب ضعيفة. وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة تتوقعه، حمالة الحطب الذين يأتون بالغثاء والعيدان والطش ويريدونه. ولهذا أكثر الناس في الكلام من أهل الكلام، ولهذا يسمون أهل الكلام والمتكلمين. ليش؟ لأنهم ليس عندهم من الكلام والإيرادات. وانظر إلى كتبهم التي بين يديه، ومن ذلك مثلا تفسير الرعد، تجد إذا تكلم بالآية أورد ألف سؤال أو أقل. كل هذه لا ينبغي لطالب العلم. العلم الحمد لله ظاهر وبين سهل، فاحذر الإرادات أن تولدها على نفسك أو على غيرك، وقل في أمور الغيب آمنا وصدقنا. من؟ الرموز والجموز من؟ فؤاد؟ من؟ اقرأ علينا؟ اقرأ. شيء اللي يتعلق على كتابه لا بأس. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للكتابين اللذين ذكرهما الشيخ أبو زيد في حديث طالب وحلمهما فتح العروس وإضاءة الرموز، أما إضاءة الرموز فهو شرح الكتاب عن أشرف الأنبياء باللغة. صدر منه مجلدان اشتملا على شكل مقدمة فقط، والكتاب مكتوب في المملكة المغربية ومؤلفه الشيخ الجليلي الذي شرح القاموس، الذي شرح القاموس أيضا في كتاب باب العروس.
وهناك واقع عامل هنا؟ طيب الشيخ أبو بكر يقول مهم بعده، وش الثاني؟ نقد العروض. هذا ولي دوله، هذا لا تحتاجونه. نعم ان شاء الله باذن الله، لان نقد العروض هذا يمكن نقتب الحنة يمكن الله. نعم ماشي. على كل حال فهو يكتب عنه في كشف الظنون، كشف الظنون يذكر كتب المعلم وقذيب أيضا. نعم نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بن عبد الله أبو زيد في كتابه حديث طالب العلم الحادي والستون: احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والخد، فإن علم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحمي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان
أنه يبسط من لسان الكني والمرء تكرمه إذا لم ينحني. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل
ما هو كما النحو الصرف.
وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغض. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى: وآخره كذب. صحيح
نبي الحين الشيخ بكر بن زيد: لا تقرأ القصور إلا وأنت قمر.
ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم النحو قال أضل، قال قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب لا حاجة فيه. رواهما الخطيب في القضاء العام عن علم العمر.
أيضا عزم النحو ولا جاء من غير الطريق. نعم هذا أيضا الحال والتصوم يحضر اللحم، واللحم معناه الميت، سواء في قواعد التصريف أو في قواعد الإعراب. قواعد الإعراب يمكن الإحاطة بها، فيعرف الإنسان القواعد ويطبق لفظه أو كتابته عليها. قواعد التصريف هي المشكلة، أحيانا يأتي الميزان الصرفي على غير قياس، يأتي سماعيا بحتا، وحينئذ لا يحمي الإنسان من الغلط فيه. إذا عندك دموع التكسير، دموع التكسير تحتاج إلى ضبط، عندك أبية المصادر تحتاج إلى ضبط، ومع هذا لو ضبطتها سوف تجد عنها، سوف تجد شاذا كثيرا عنها، لكنه سجل وقارئ. المهم أن تحرص على أن لا يكون في كلامك لحن لا في الإعراب ولا في الصرف، وكذلك في الكتابة. وأنا من الذين يكرهون أن يسمعوا كلام المحفوظ يكون يكاد يكون كالصاعقة، لا سيما إذا كان لحنا لا مبرر له إطلاقا. أما اللحن الذي له وجه فالإنسان يتصبر ويقول ما دام فيه وجه ولو ضعيفا فيزرع. لكن لو قال إنسان: قام الرجلان فأكرمت الرجلان ومررت بالرجلان، مش يقول هذا؟ نعم هذا لحن، لكن ما دام فيه لغة بلدون الألف المثنى بلدون المثنى الألف المثنى يكون عند الإنسان، لكن احيانا لا مفرع اطلاقا. المهم عليك ان تعدل لسانك وان تعدل بنانك، وان لا تكتب الا بعربيه ولا تنطق الا بعربيه، فان عدم اللحن جلاله وصفاء وصفاء لون ووقوف على ملامه المعاني لسلامه المباني. كلما سلم المبنى اتضح المعنى. عن عمر رضي الله عنه قال: تعلم العربية فإنها تجيد في المرور. هذا يقول ابن مسعود في أهله يأمر بتعلم العربية خوفا من أن تغير بلسان العاجم بعد الفتوحات. لكن مع الأسف أننا في هذا الزمن الذي ليس لنا شخصية وصلنا أجيالا وأسفال بغيرنا، صار منا من يرى أن الذي يتكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية هو المواد المروءة، ويكفر إذا كان يعرف الإنجليزية أو الفرنسية. بل إن بعضنا نسأل الله الهداية يعلم أولاده اللغة غير العربية. بعض الصبيان مع السلامة يقول قال باي باي، معنى حاضر عن اللغة العربية إلى لغة أخرى. في الهاتف إذا زهم على الإنسان وش يقول؟ ألو، إيش ألو؟ لماذا لم تقل السلام عليك؟ لأنك الآن تستأذن. فهذه أشياء مع الأسف لما كنا ليس لنا شخصية، ويجب أن يكون لنا الشخصية العليا لأننا الحمد لله أهل دين وشريعة، لكن صار بعضنا أبيات. عمر كيف تعلم العربية فإنها تزيد في اللغة، وبناء على ذلك كلما كان الإنسان أعلم بالعربية صار أكبر مروءة وأكثر. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يربون أولادهم على اللحم، هذا في السلف، اللحم قليل ولا كثير في ذلك الوقت؟ قليل لكن، ومع ذلك يخرجونهم عليه. عندنا الآن نعم لا أحد يرد على اللحم، لا أولاد ولا تلاميذ ولا غيره. نعم على الأقل بالنسبة للتلاميذ، إذا أخطأ إنسان في العربية فرد عليه، رد عليه حتى لا يكون أخطأ وظن أن قوتك يدل على صح ما نطق به. وأنشد نعم وأسند الخطيب عن رحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحام، يعني كتب حديثا أو مقالة، فكتب نعم حديثا كلام يدعو على الحديث، فكتب عن لحام لحام آخر صار الحديث من ثابت، لأن صار لحام من وراء لحام، فيكون الحديث سواء كان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث الناس صار من ثابت. وأنشد المبرر النحو يبسط من اللسان ملء، النحو يبسط من لسان الألسن بعدين والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، وهو النحو الصرف. المعنى أن النحو يبسط من لسان الألسن، أي يوسع حتى يتكلم باللغة العربية الفصحى. والمرء تكرمه إذا لم يلحن، هذا المنطوق المفهوم، إذا لحن لا تكرم، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحصل بقول القاسم بن نفير رحمه الله تعلم النحو أوله شغل وآخره فعل، ما أجلس معنى الكلمة هذه، لكن المعنى أن النحو يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى دراسة وإلى مقياس وممارسة، لكنه كما قيل أبوابه من حديد وداخله من قصر، يعني أنك إذا عرفت القواعد سهل عليك الباقي. ثم أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يهب الإنسان غريزة بحيث إذا نطق لم يلحن وإذا كتب لم يلحن، مع أنه بعلم النحو رأي. وبالعكس يوجد بعض الناس يكون قويا في علم النحو لكنه عند التعبير أو الكتابة تجد عليه لحنا كثيرا. طيب ولا 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 بقول ابن الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال عظيم، المعنى إن تعلمته أكون ظالم. قال قل ضرب بشر عمرا، قال بشر يا أخي لم ضربه؟ نعم كذب. فقال يا أبنك ما ضربه وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لك. لكن هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذه الأمثلة هل أرادوا الضرب حقيقة؟ لا، أرادوا المثال، لكن كان لا نمثل الذي ضرب زيد عمرا وما اشبه ذلك ينبغي ان نعدل عنه الا عند الضروره. اذا حصل ان نمثل بكلمات مفيده كقول الإمام رحمه الله: الله بر والعياذ شاه. الله بر هذا كلام مفيد، وكفاعل القطر به شاه، كان لا يمثل الا من القران الا عند الضروره. هذا خلق. المهم انك لا تعثر بما قال بشر، بل تابع واجتهد وافرغ ذهنك ووقتك حتى تعلم منها. نعم. ما نسال القرآن ولا غير القرآن؟ القرآن معرفة، بعض العوام يجيب قراءة أكثر من باب قراءة شرعية. مثل ايش؟ الآن يعرف القرآن من شخص عنده وقد حفظه على هذا الوجه، فإذا أقرأ في أحد رد عليه. يمكن أن نعلم كما يذكر أن رجلا كان يقرأ قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي: اقرأ. فأعادها على هذا الوجه: والله غفور رحيم. فقال: اقرأها. فأعادها وقال: والله عليم حكيم. فقال: هكذا الصواب. عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فعرف هذه فطرته وهذه حقيقة. ولهذا قال تعالى في قطاع الطريق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه الحد. نعم. إيش؟ التافين التاء. الظاهر إذا كان لا فتوان تعرض هذا فلا بأس، أما إذا كان حفظ القرآن ماذا أفعل؟ اتق الله ما استطعت. وكثير من الناس يقول مثلا ذلك
مثلا ذلك
هنا، لكن يقال يجب عليهم حافظ في القرآن أن يقرأوا ما ينطق به العرب.
نعم
تفرق صلاة لأنه أراد في الإشارة، لكن نقول في الفاتحة ما تفرق لأن الأرض يحرم مطرحة مشينا يعلم نعم. وبعض الناس كما تنطق بعض الناس ما يرفع ما ينطق بها على وجه الصريح. هذا نقول ما دام يعني بما يقول عليه لا يكلف الله نفسا الا وجهه.
الثاني والستين الاجهاض الفكري. احذر الاجهاض الفكري باخراج الفكره قبل نضوجها.
أنك لا تتعجل فيما يتغير الشيء ولا تخرجه، لا سيما إذا كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن تخرجه مخالفا لقول أكثر العلماء أو مخالفا لما تستطيع الأدلة الأخرى الصحيحة، لأن بعض الناس ينتشي مع بنيات الطريق فتجده إذا مر بحديث ولو كان ضعيفا شاذا أخذ به، ثم قام يتكلم فيه في الناس فيظن الناس بهذا أنه أضعف من العلم ما لم يدركه غيره. فنقول الذي بينك وبين الله إذا رأيت حديث يدل على حكم تعارضه الأحاديث الصحيحة التي هي عماد الأمة والتي تلقى الأمور بالقبول فلا تتعجل. وكذلك إذا رأيت حكما إذا رأيت يدل على حكم يخالف قول الجمهور لا تتعجل، لكن إذا تبين الحق فلا بد من القول به. هذه يسمه الشيخ بكر الإظهار الفتن، يعني كأن امرأة وضعت حملها قبل أن يتم.
الثالث والستون الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في مفافات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد يضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سكنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها يقى الله المسلمين شرها.
يريد هذا أفكار دخيلة التي ذهب على المسلمين بواسطة اليهود والنصارى.
فهي ليست الإسرائيليات الإسرائيلية بل الإسرائيليات الفكرية.
دخل على كثير من الكتاب الأدبيين وغير الأدبيين أفكار دخيلة في الوقت، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنه ما يتعلق بالعبادات، ومنه ما يتعلق بالأمسحة، حتى إن بعض الكتاب ينكر تعبد النساء، الذي ذهب كثير من العلماء إلى أن التعبد أفضل من الإفراد
ويمكن الإفراد،
ويقول هذا في زمن ولى وراح،
ولم يدري أن التعبد في هذا الزمن أشد إلحاحا منه فيما سبق
لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء إلى
أن يحصنوا فروجهن.
كذلك أيضا من بعض الأفكار ما يتعلق بحال النبي عليه الصلاة والسلام وتعدد زوجات الحق، ومن الأفكار أيضا ما يتعلق بالخلافة والإمامة، كذا كان أبو بكر يبايع له
بدون أن يستشار الناس كلهم حتى العجوز والطفل وما أشبه ذلك.
المهم أن هناك أفكار جديدة واردة اشتبهت على بعض الكتاب المسلمين، فيجب على الإنسان الحذر منها وأن يرجع إلى الأصول في هذه الأمور.
فإن أخر
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ أبي عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حجة طالب العلم الرابع والستون احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقلي مع الله، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في بنت الملائكة والعدو على أبواب جلدتهم حتى داهمهم. وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذا سمع قوم إذ سمع قوما يتجادلون، هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية.
هذا الأمر المهم،
الابتداء بغير المسيح، وهو الابتداء العقيم
أو الضعيف.
فقد كان البيض العبدالعنفيون يتحايرون
في جنس الملائكة
والعدو على أبواب مدينتهم حتى
فاهمهم.
الجدل العظيم الذي لا فائدة منه،
أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع
في المسائل والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك، دع هذا الجدل اتركه، لأنه لا يجيبك إلا قسوة في القلب وكراهة للحق
إذا كان مع قسمك
وغلبك فيه. فلهذا دع هذا النوع من الجدل. أما الجدل الحقيقي
الذي يقصد به
الوصول إلى الحق ويكون جدلا مبنيا على السماح وعدم التنطع، فهذا أمر مأمور به.
قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن.
وذكر المؤلف وفقه الله مثالا لجدل العقول جنس الملائكة. ما هم؟ نعم، تجادل هؤلاء المسلمون
يتجادلون
جنسهم من كذا وجنسهم من كذا، ونحن نعلم انهم خلقوا منهم وانهم اجسام وانهم لهم اجنحه وانهم يصعدون وينزلون الى اخر ما ذكر الله تعالى في الكتاب او ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنه من اوصافهم. ولا نتعدى في امر الغيب غير ما بلغوا،
ولا نفهم
كيف ولما، لان هذا امر فوق العقول. وعلينا ان كنا قصه ثانيه مماثله، كان العدو على ابواب اليهود وكان الناس يتجادلون ايما خلق اولا،
الدجاجه والبيضه.
قولوا
نعم،
ايهما افضل؟ الدجاجه الاولى. ومن اين جاءت الدجاجه؟
لا جاءت الدجاجه الا من بيضه.
ومن اين جاءت البيضه؟
اذا
حلقة مفرغة ما فيها بيضة،
ما فيها بيضة.
فمثل هذا الجدل يجب على الإنسان أن يترفع عنه،
لأن الجدل كما أسلفنا
يوجد إيش؟
قسوة القلب.
إيش؟
قسوة القلب.
قسوة القلب والتباغض وكراهة الحق إذا كان مع خصم، وإضاعة الوقت بلا فائدة، وسحب النفوس. لأن الإنسان عندما يجادل لا شك أنه يسحب نفسه، ولهذا قال الله تعالى: لا جدال في الحق، لأن الجدال سوف يصدك عما هو أهم. ولذلك تجدك إذا تكافأ أحدا ينتهي الجدال، ثم خلوت بنفسك قلت:
لو قلت كذا
لغلبت، ولو قلت كذا لغلبت،
والعكس من هذا.
إذن فالجدال العقيم باقي رهيب، أما الذي لا بد منه
ويقوم بأسلوب هذا
فجيد. ومن ذلك أيضا ما ابتلي به
أهل الكلام
فيما يتعلق بالعقيدة، وصاروا يتنطعون
ويقولون مثلا:
الكلام كلام الله، هل هو صفة فعلية
أو ذاتية؟
وهل هو حادث أو قديم؟ وما أشبه ذلك من الكلام.
وهل نزول إلى السماء الدنيا
حقيقة أو مجاز؟
وهل أصابعه حقيقة أو مجاز؟
وكم أصابعه؟ وما أشبه ذلك. والله أن هذا البحث
يا أخوان
إنه يفك القلب، ولا تنتزع الهيبة، هيبة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله
من القلب.
إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم عن صفات الله كأنما يشجع جثة ميت،
سبحان الله.
الناس قبل أن يدخلوا في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله شعر جلده من هيبة الله وعظمته، لكن إذا جعل يفصل في هذه الأمور قسى قلبه وذلك هيبة الله من قلبه وعظمه وجعل الرب عز وجل كأنه جسدي يجزي والعياذ بالله. فإذا تأجاه واحذر هذا احذر هذا فإنه مجرد أن الإنسان دخل في هذه المعمعة قسى قلبه ولم يخضع لعظمة الله وجلاله. العجائب الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هؤلاء الذين يتكلمون في هذه الدنيا. الرب عز وجل تكلم وكفر كلامه حق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة علية أو أحادية أو
محجة نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة.